الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وقوله وفي أبن وتاليه ينتر، يعني أنه قد نذر في بعض اللغات التزام نقص أب وأخ وحمن، كقولك جاءني أبك وأخك وحمك. قال الشاعر: في هذا المقطع من عبارة الشارح يبين الشارح أن هناك ثلاث لغات ثبتت في أب وأخ وحمل. لغة تقدم الكلام عنها مفصلا، وهي ما يعبر عنها بلغة الإتمام. لغة الإتمام يراد بها التزام أواخر هذه الكلمات بالحروف، وبعبارة أخرى رد الحروف المحذوفة في الأواخر. فنقول أب أخ حم، أي لغة الإتمام، أن الكلمة تأتي على تمام ما لها من الحروف، على الخلاف الذي ذكرناه من أن الإعراب فيها يكون بالحروف أو يكون بالحركات المقدرة على الآخر. لكن على كل تقدير هذا يعبر، هذه اللغة يعبر عنها باللغة لغة ماذا؟ الإتمام. هذه اللغة الأولى وتقدم الكلام عنها مستقصا. اللغة الثانية لغة النقص، لغة النقص. لغة النقص كما تقدم الكلام عنها في هن، لغة النقص هي عبارة عن حذف الأواخر، ويكون الإعراب بالحركات الظاهرة على ما قبل الآخر. فنقول هذا أب، هذا أخ، هذا حم. رأيت أبك، مررت بأبك. الحرف الأخير يحذف، الحرف الأخير يحذف، ويكون الإعراب بالحركات الظاهرة على ما قبل الآخر إعرابا ظاهريا وليس تقديريا. هذه لغة النقص. ولكن يعني ما قبل الآخر هو في الحقيقة في الآخر، ما قبل الآخر بحسب الأصل، يعني أصل أب أب، لكن لما نقول هذا أبوك بعد الآخر هنا الباء، الآخر هنا الباء، لكن في أصل، في أصل الكلمة الآخر هو الواو، فلما حذفنا الواو الآن نتعامل مع ما قبل الآخر على أنه آخر بهذا المعنى. لاحظ الآن: هذا أبوك، رأيت أبك، مررت بأبك. هذا هنا لغة كما قلنا لغة النقص، النقص بمعنى الحذف، النقص هنا بمعنى الحذف. لغة النقص هي جارية في هذه الكلمات الثلاثة، في هذه الأسماء الثلاثة، ولكن على وجه الندرة، يعني لغة نادرة وليست لغة مشهورة. لهذا ماذا يقول المصنف؟ يقول وفي أب وتاليه يندروا. يندروا هذا فعل، فاعله ماذا؟ النقص اللي يعرف من العجز البيت السابق. ماذا قال في البيت السابق؟ والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه يندر. ما هو الذي يندر؟ النقص. فلغة النقص في أب وتاليه، تاليه أخ وعم، لغة نادرة. استشهد الشارح لهذه اللغة بقول الشاعر: بأبه اقتدى عدي في الكرام، ومن يشابه أبه فما ظلم. محل الشاهد أين؟ ومن يشابه أبه. لاحظوا الآن أبه لم يأتي بلغة ماذا؟ الإتمام. لغة الإتمام يقول ومن، يفترض فيها إذا أتى البيت عليها ومن يشابه أباه. الآن جاء البيت ومن يشابه أبه فما ظلم. كيف نعرب أبه؟ واضح بعد، راح يكون مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. واضح إن شاء الله؟ نعم نعم، أيضا عفوا، وبأبه أيضا أهم محل الشاهد. بأبه اقتدى عدي في الكرم، يعني هنا لاحظوا بأبه وقوله مرة أخرى ومن يشابه أبه، فهذه لغة ماذا؟ لغة النقص. الآن تبقى بعض الخصوصيات في البيت نأتي عليها إن شاء الله أثناء التطبيق. هذه هي اللغة الثانية. إذن اللغة الأولى لغة الإتمام، اللغة الثانية لغة النقص، اللغة الثالثة لغة القصر، اللغة الثالثة هي لغة القصر، وتعني التزام الألف في مطلق الحالات. التزام الألف في مطلق الحالات، ويكون الإعراب بالحركات المقدرة، منع من ظهورها التعذر. يعني يكون الإعراب كإعراب الأسماء المقصورة، كالفتى مثلا، فنقول هذا أباك، رأيت أباك، مررت بأباك. هذه يقال لها لغة ماذا؟ لغة القاص. يلتزم الألف مطلقا في كل الحالات، والإعراب يكون بالحركات المقدرة. المصنف يبين بأن هذه اللغة، التفتوا، هذه اللغة إذا ما قيست بلغة النقص فهي أشهر، أشهر أكثر استعمالا من لغة ماذا؟ من لغة النقص. لهذا عبارته وقصرها من نقصهن أشهر. أتى ببيت شعري شاهدا على ذلك، البيت الشعري المعروف: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. محل الشاهد أين؟ محل الشاهد أبا الثالثة، محل الشاهد أبا الثالثة وليست الأولى ولا الثانية. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. لماذا قلنا الثالثة أب الثالثة؟ لأن أب الأولى يحتمل أن تكون جارية على لغة الإتمام، والآن محل النص الكلمة منصوبة اسم إن وتنصب بالألف، إن أباها وأبا معطوفة والمعطوف على المنصوب منصوب وأبا أباها. الآن أبا مضاف وهو مضاف أباها مضاف إليه ينبغي أن يكون بماذا؟ مجرورا بالياء لكنه أتى به بالألف. هذا شاهد على أن الشاعر التزم ماذا؟ التزم لغته القاص. ولكن هذا فيه كلام حاصله أن محل الشاهد يمكن أن يكون الكلمات الثلاثة مطلقا وليس خصوص الكلمة ماذا؟ وليس خصوص الكلمة الثالثة. لماذا؟ لأنه من المستبعد أن يكون الشاعر قد التزم لغتين في بيت واحد لغة الإتمام ولغة القص. بل الشيء الطبيعي الشيء المعتاد أن الشاعر يلتزم لغة واحدة. الآن لا أقل إذا أراد أن يلتزم لغتين فيلتزم لغتين في بيتين أو أكثر. أما في بيت واحد يلتزم لغتين فهذا من المستبعد. ولكن هذا الجواب الذي فيه استبعاد لا استبعاد فيه على قول بعضهم. وهذا الآن ما يحضرني البيت في أبيات القط فيما يتعلق بحذامي الآن البيت ليس في ذهني حذامي قطامي كذا بيت لي الفرزدق التزم لغتين في بيت واحد واضح للفرزدق التزم بيتين في ماذا لغتين في بيت واحد نعم لا هو في هذا السياق لكن مو هذا فإن القول ما قالت حذامي لا مو هذا يعني حذامي قطامي يعني بهذا السياق. لكن هناك الفرزدق التزم لغتين في بيت واحد واضح التزم لغتين في بيت واحد أتى بالكلمة على لغة وأتى بكلمة أخرى على لغة أخرى. فعلى كل تقدير الآن القدر المتيقن إذا تحدثنا بهذه الطريقة القدر المتيقن أن محل الشاهد هو الكلمة الثالثة أباها. محل الشاهد هو أباها. الآن الكلمة الأولى والثانية هي مما هما من محل الشاهد أو لا هذا ليس بضائع. لكن هذه الفكرة مهمة أن الشاعر يمكن أن يأتي بلغتين في بيت واحد أو لا. بعض قال من المستبعد لكن في بعض الأبيات يظهر ذلك واضحا وجليا. واضح إن شاء الله. أيضا أتى بمثال مكره أخاك لا بطل أي فيما يتعلق بكلمة أب ثم أتى فيما يتعلق بكلمة أخ. هذا المثل المعروف مكره أخاك لا بطل مكره أخاك لا بطل كيف تعرب محل الشاهد أين مكره أخوك افترض أن تكون مكره أخوك لا بطل مكره خبر مقدم أخاك مبتدأ مؤخر أتى بالمبتدأ مرفوعا أتى به بالألف لو كان على لغة الإتمام يأتي به بالواو مكره أخوك هو أتى به مكره أخاك لا بطل. هذا شاهد على ماذا؟ على لغة القص. فالآن أخاك كيف تعرف؟ مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. واضح إن شاء الله. طبعا هذا المثل يقال يضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه. هذا المثل يقال يضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه. وهناك قصة طويلة لهذا المثل، خلاصتها أن جبانا شوهد في معركة فسئل عن ذلك عن وجوده في المعركة، فقال مكره أخاك لا بطل، أنا حملت على وجود على الوجود في المعركة وإلا ليس بأمر اختياري. وقال بعضهم أن
بطل مبطل،
لا بطل بطل لا مبطل، يعني هذه البطولة الظاهرية مو بطولة حقيقة، عن إكراه. ينقل طبعا هم شراحهم أنفسهم هم ينقلون هذه القضية، أن أول من قال هذا هو عمرو بن العاص لما حمله معاوية على مبارزة أمير المؤمنين عليه السلام، فلما التقيا قال له مكره أخاك لا بطل فتركه أمير المؤمنين. هذا ما يقوله البعض، واضح إن شاء الله. على كل حال محل الشاهد هو مكره أخاك لا بطل، محل الشاهد أخاك. إلى هنا نقف على ماذا؟ على نهاية مبحث الأسماء الستة، لكن يبقى أن نؤكد على أمرين. الأمر الأول قبل أن ننتقل إلى المثنى، الأمر الأول أننا عرفنا أن الأسماء الستة على ثلاثة أقسام، قسم يجوز فيه لغة واحدة، وقسم يجوز فيه لغتان، وقسم يجوز فيه ثلاث لغات. أما القسم الأول فهو ذو وفم بدون الميم، واللغة التي تجوز فيه هي لغة الإتمام. القسم الثاني الذي تجري فيه لغتان، لغة الإتمام ولغة النقص، والنقص أحسن، وهو هن، وهو هن. القسم الثالث ما تجري فيه ثلاث لغات، وهو أب وأخ وحم، واللغات هي الإتمام والنقص والقصر. هذا واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نريد أن نؤكد عليه أن الشروط التي ذكروها لإعراب الأسماء الستة، الإعراب المذكور أربعة ذكر منها المصنف والشارح لحد الآن شرطين. واضح؟ عليكم السلام. الشرط الأول أن تكون مضافة، الشرط الثاني أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم. بقي هناك شرطان، هذان الشرطان أيضا ذكرهما المصنف ولكن ليس صراحة وإنما ضمنا. الشرط الثالث أن تكون مفردة، أن تكون مفردة. الشرط الرابع أن تكون مكبرة، يعني أن لا تكون مصغرة. هذان الشرطان يعني الإفراد والتكبير يعرفان من خلال تصريح المصنف بهذه الأسماء مفردة مكبرة، وإن وإن لم يذكر الإفراد والتكبير لكن أتى بها مفردة، قال أب أخ عم وكذاك هنو، واضح مفردة، وأتى بها مكبرة، فيعرف من خلال إيراده لها مفردة مكبرة أن هذين الشرطين أيضا معتبران مضافا إلى الشرطين الأولين، أن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. واضح إن شاء الله؟ نطبق هذا المقدار الذي تبقى حتى ننتقل إن شاء الله إلى المبحث الثاني. قال وقوله وفي أبن وتاليه، تاليه قلنا أخ وحم، يندرو، يندرو اللي هو الفاعل ماذا؟ النقص، الفاعل النقص، يعني أنه قد ندر في بعض اللغات التزام نقص أب وأخ وحم، نقصها الحرف الأخير، حرف الأخير، كقولك جاءني أبوك وأخوك وحموك، واضح؟ كذلك أبك حمك أخك إلى آخره. قال الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. لاحظوا محل الشاهد، قلنا بأبه وأبه، الآن لما قال فما ظلم، هذا الفعل فعل لازم أو متعدي؟ ظلم. إذا قلنا لازم فهو بحسب الظاهر متعدي، ظلم زيد عمرا. إذا قلنا متعدي فأين المفعول به؟ واضح؟ لذلك احتمل في هذا الفعل عدة احتمالات، عدة احتمالات، وهذه الاحتمالات تتأتى على بيان معنى الظلم في المقام. فما ظلم، ما المراد؟ ظلم من؟ أو ظلم في ماذا؟ بعض قال ومن يشابه أبه فما ظلم، يعني فما ظلم في المشابهة، فما ظلم في المشابهة، فهذا الفعل حينئذ يكون ماذا؟ يكون متعديا منزل منزلة لازم، يكون متعديا منزلا منزلة لازم، لأن فعل واتى بعد جار ومجرور، ما أتى بعد مفعول به. قال ومن يشابه أبه فما ظلم، يعني فما ظلم في المشابهة. بعضهم قال لا، فما ظلم فما ظلم أحدا، هذا المفعول به محذوف، محذوف، محذوف لأي شيء؟ قالوا إذانا بالعموم، إذانا بالعموم، معنى ذلك أن المفعول به إذا كان عاما من المعاني المتوغلة في الإبهام مثل كلمة أحد، يجوز أن يعتمد على العموم في حذف المفعول به، وهذا يأتينا إن شاء الله في مطالب اللازم والمتعدي، فيجوز أن يحذف المفعول به الدال على العموم إدانا أو اعتمادا على العموم. فهنا هذا الفعل في الحقيقة فعل متعد مفعوله محذوف، واضح إن شاء الله؟ فنقول فما ظلم أحدا، هذا الأحد من؟ هذا الأحد من؟ بعض قال هذا الأحد هو أمه، فما ظلم أمه، لأنه إذا شابه أباه فهذا دليل على أن أمه لم تزني، فهذه براءة منه لأمه. بعضهم قال فما ظلم أبه في تضييع صفاته وأنه جاء على صفة أبيه. على كل تقدير محل الكلام هو هذا، أنه فما ظلم. بعضهم قال متعدي منزل منزلة اللازم، هذا اللي بيناه، هذا اللي بيناه يعني فما ظلم في المشابهة. بعضهم قال لا، متعدي ومفعوله محذوف وتقديره أحدا بالبيان اللي بيناه. قال ومن يشابه أبه فما ظلم. الآن إذا أردنا إعراب من، كيف نعرب من هنا؟ ومن يشابه أبه فما ظلم، نعم موصوله بمعنى الذي موقع الإعرابي سيدنا ما جاء بكتاب بأبي اقتدى عدي في الكرام ومن يشابه أبه فما ظلم. شيخ عادل، شيخ مسعد، نعم هي موصولة ليست موصولة، اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اسم الشرط إذا جاء بعده فعل لازم أو متعد استوفى مفعولة يعني أخذ مفعولة يعرب مبتدأ. واضح؟ يعرب مبتدأ. أما إذا كان بعده فعل متعد لم يستوفي مفعوله يعرب مفعول به مقدم. مثلا هاي في الاستفهام وفي الشرط، مثلا ما تكتب أكتب. ما تكتب هنا اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تكتب مو ما تكتبه، لا ما تكتب فعل متعدي لم يستوفي مفعوله، لكن إذا قلت ما تكتبه فعل متعدي استوفى مفعوله أخذ مفعوله تعرب مبتدأ. أما إذا لم يستوفي مفعوله تعرب مفعول به مقدم، إذا استوفى مفعوله تعرب مبتدأ. على كل حال قال وقوله وقصرها من نقصهن أشهر. لاحظوا الآن المصنف ماذا فعل؟ قال وقصرها من نقصهن، ما قال وقصرهن من نقصهن أشهر، ولا قال وقصرها من نقصها أشهر. أتى بها وأتى بهن لماذا؟ للدلالة على أن كلا الأمرين جائز، للدلالة على أن كلا الأمرين جائز. ما فوق الثلاثة من المؤنث يمكن أن تأتي به مفردا ويمكن أن تأتي به جمعا. فقصرها، قصر هذه الأسماء الثلاثة من نقصهن هذه الأسماء الثلاثة أشهر، فيجوز أن تقول وقصرها من نقصها أشهر، قصرهن من نقصهن أشهر، وقصرها من نقصهن أشهر. المصنف التزم الأمر الثاني، قال يعني في أب وأخ وحم لغة ثالثة أشهر من لغة النقص وهي القصر، نحو جاءني الأب والأخ والحما. قال الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. طبعا غايتاها أيضا فيه محل شاهد، لكن ليس على الأسماء الستة وإنما على المثنى. غايتاها يفترض أن يقول غايتيها، وقال غايتاها. غايتان بلغا في المجد غايتين، صحيح مو غايتان، لكن هاي أيضا التزام الألف إن شاء الله في المثنى أيضا نتطرق لذلك. غايتاها، وفي المثل مكره أخاك لا بطال. إلى هنا تم الكلام عن المبحث الأول والموضع الأول. بقي عندنا صحيح أحسنت، بقي عندنا قبل أن ننتقل إلى المثنى، بقي عندنا مما تقدم النظير الذي أورده الشارح. التفتوا جيدا، الشارح أورد نظيرا على ماذا؟ على حركة الإتباع، على حركة الإتباع. والنظير عبارة عن كلمتين، امرؤ وابن من، ابن من وامرؤ. امرؤ حركة الإتباع هي الراء، حركة الإتباع هي الراء، الراء حركت للإتباع. امرؤ أو فتحت للإتباع أو كسرت للإتباع، فنقول هذا امرؤ رأيت امرأ مررت بامرئ، وإلا حركة الإعراب هي ما على الآخر. وقلنا بأنه هذه التفت، هذه الهمزة همزة وصل في امرؤ، صحيح ليس من أصل الكلمة، وإنما أصل الكلمة مرء كفلس، صحيح مرء على التفصيل اللي تقدم. أنا ما أريد أعيد التفصيل حتى ما يصير تشويف، يعني محل الشاهد من أمره هو الراء، أن الحركة في الراء هي حركة إتباع. الكلام في ابن من، ابن من أصل الكلمة ابن، أصل الكلمة ابن. جيد، أو عفوا مو أصل الكلمة ابن، يعني هاي الأصل ما قبل الأصل، ما بعد الأصل. الأصل هو باء نون واو أو ياء، اللام المحذوفة إما واو أو ياء على الخلاف. بعضهم قال في ابن من اللام المحذوفة هي الواو، بعضهم قال اللام المحذوفة هي الياء. على كل حال اللام حذفت عوض عنها بالهمزة، همزة الوصل، فصار ابن، صار ابن. هاي الهمزة همزة وصل معوض بها عن اللام المحذوفة. الآن اللام المحذوفة ما هي؟ واو يا قولان. ثم زيدت الميم للمبالغة، هذه الميم زائدة للمبالغة، واضح؟ هذه الميم كما في زرقم لمبالغة الزرقة، لتأكيد الزرقة، الزرقة عفوا، زرقم الميم زائدة. هنا ابن من الميم أيضا زائدة، إن شاء الله. الآن محل الشاهد أين؟ محل الشاهد من هذا النظير ماذا؟ إب نومون، إب نومون، همزة مكسورة، الباء ساكنة، النون، النون إما مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، والميم بحسب الآخر. الحركة التي تكون على النون حركة إتباع، الحركة التي تكون على النون حركة إتباع، واضح إن شاء الله؟ فنقول إب نومون، إب نومون، إب نمن، إب نمن. ابن من، ابن من، هاي من الأسماء اللي تذكر، الأسماء العشرة اللي في أولها همزة، همزة فيها همزة وصل، ابن اسم أستون إلى آخره، أيمون، شون استفهام، ابن من مو ابن من. مشكلة عندك كلمة كلمة تكتب ابن من، هل تكتب هكذا ابن من؟ أين استفهام؟ ابن من، أي ابن من، كلمة بكلمة، هاي كلمة واحدة. نعم، لا لا لا، قد تكون مفتوحة، قد تكون مضمومة، قد تكون مكسورة، بعد الميم بحسب الآخر. ما قبل الميم اللي هو النون الحركة فيه تكون حركة اتباع بتبع الحركة الأخيرة، قد تكون مفتوحة، قد تكون مكسورة، قد تكون مضمومة. نعم سيدي. كلمتان، قالوا كلمة واحدة،
يعني النون مندمجة بالميم،
قالوا هذه الميم حرف واحد زائدة لزيادة للمبالغة، وهذه الهمزة همزة وصل عوض عن ماذا؟ عوض عن اللام المحذوفة.
بس أنا أريد أسألها، يعني ساعي ما يقولون إنها يعني هيك تصير؟
أي هكذا، هاي 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 الكلمة ابن من، أنا جاي أتلفظ التنوين الضم، يصير عندكم مشكلة. ابن ابن ابن، لا ما هو هي مكتوبة شيخنا، لاحظوا الكتابة كيف مكتوبة عندكم. النون باللفظ، النون تنوين، تنوين ضم، ابن ابن ابن، ها كلمة واحدة مو كلمتان. شيخ عقل، شيخنا خلصتوا؟ مبالغة، ابن مبالغة، اي هو هكذا قالوا. هاي الاسماء المذكورة مولانا في مطلب الصرف في همزة الوصل، قالوا بأن هناك أسماء عشرة الهمزة في أولها همزة وصل، اسم، أست، أيمون، ابن، ابن مون إلى آخره، هكذا قالوا في ابن مون. الأصل ابن، الأصل عفوا، الأصل إما واو يعني بنون، بنون أو بنيت من بنيت، الياء اللام إما أن تكون الياء اللام المحذوفة، إما ياء أو واو، حذفنا اللام عوضنا عنها بالهمزة ثم بالغنا في الأمر وزدنا ماذا؟ الميم، فصارت ابن مون. كما في زرقم، في زرقم الميم تكون فيه ماذا؟ زائدة، واضح إن شاء الله. محل الشاهد أين؟ محل الشاهد الحركة ما قبل الميم، حركة ما قبل الميم هي حركة اتباع. شيخ حسن سيدنا الآن خل نطبق أشوفه شوفه والله مكتوبة مكتوبة والله أو لا. لاحظ قال ونظير هذه الأسماء في الإتباع فيها لحركة الإعراب أي اللي أكدت عليها هذا النظير للإتباع لحركة الإعراب أم رؤون أم رؤون همزة سكون را مضمومة أم رؤون وإب نومون إب نومون همزة مكسورة با ساكنة النون مضمومة إب نومون تقول هذا أمرء وإبن من ورأيت امرأ وإبن من إبن من هم مشكلة بس هي مكتوبة هكذا بعد ما أعرف ومررت بامرأ وإبن من أنا كتب التنوين إبن مشي بعد ذلك الآن واضح إن شاء الله شيخ نظير ثم بعد ذلك انتقل إلى المطلب الثاني إن شاء الله عندنا وقت نبين ولو شيئا يسيرا منه ثم التفصيل في الدرس القادم. الموضوع الثاني من مواضع النيابة هو المثنى. الموضوع الثاني من مواضع النيابة هو المثنى. الكلام عن المثنى يدور في مطالب. المطلب الأول تعريفه. المطلب الثاني بيان شروطه. المطلب الثالث في بيان الملحق بالمثنى. المصنف المطلب الثاني لم يتحدث عنه. الشارح لم يتحدث عنه. ولكن الكلام عنه أمر ضروري جدا. نحن إن شاء الله يوم غد نتحدث عن المطلب الثاني. أما المطلب الأول. المطلب الأول قلنا التعريف. المطلب الثاني هو الشروط. المطلب الثالث الملحق بالمثنى. المطلب الأول الشارح بين تعريف المثنى نحويا. ما هو تعريف المثنى؟ قال هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. أعيد الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. الاسم الدال على اثنين دخل فيه مثل زيدان ومثل شفع ومثل زوج أي كلها دالة على اثنين بزيادة في آخره خرج مثل زوج ومثل شفع. لماذا؟ لأن الزوج يدل على اثنين ولكن لا بحسب الزيادة وإنما هيئة الكلمة هيئة الكلمة تدل على اثنين عفوا بنية الكلمة مادة الكلمة تدل على اثنين وكذلك الشف. نحن نريد أن الزيادة على اثنين بسبب ماذا؟ بسبب زيادة في آخره. قال صالحا للتجريد. صالح للتجريد أخرج مثل ماذا؟ أخرج مثل اثنان. اثنان اسم دل على اثنين واضح بزيادة في آخره ولكن ليس صالحا للتجريد. ما نستطيع أن نقول أثنون وأثنون أثنون وأثنون هاي الألف والنون لازمة وعطف مثله عليه. لاحظوا وعطف مثله عليه أيضا أخرج مثل ماذا؟ أخرج مثل اثنان نفس يعني هذه الكلمة أو هذا المطلب يمكن أن يخرج بالقيد اللي قبله وبهذا القيد صالحا للتجريد وبعطف مثله عليه. عطف مثله عليه يعني نقول زيد وزيد عمرو وعمرو لكن اثنان ما نستطيع أن نقول أثنون وأثنون واضح؟ فإذا اثنان شاف زوج بل حتى قمران إن شاء الله نأتي عليه قمران وشمسان هذه كله وأبوان طبعا قمران للشمس والقمر كل القمر وأبوان للأب والأم هذه ليست أسماء مثنات ليست من المثنى واضح الآن ماذا نسميها نسميها ملحق نسميها باسم آخر تغليب هذا فد مطلب آخر واضح إن شاء الله نطبق هذا المقدار قال المثنى هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه نحو زيدان وعمران أو عمران عمران مو عمران عمران لأن عمر وعم عمران فإنه يصح فيهما التجريد والعطف نحو زيد وزيد وعمر وعمر عمر على وزن ماذا؟ بعد يعني رباعي وثلاثي يعني رباعي وثلاثي الآن في الوزن نقول فعل لو فعل سيدنا ثلاثي الإعراب يظهر على الواو لو على الراء التفريق هذه ثلاثي فعل اي يقال لها واو عامر التفريق بين ماذا وماذا
بين عمر
بين عمر وعمر قال زيد وزيد وعمر وعمر فان دل الاسم على التثنيه بغير الزياده نحو شف وزكى زكى كفتى اسم يدل على الاثنين مو زكى فعل يعني زكى كفتى كشف شف يدل على الاثنين لكن بمادته مو بزيادة زكى ما يدل على عدد على عدد يعني على عددين متساويين بس بالنتيجة هو ماذا التفتوا يعني اسم مو فعل لاحظوا فإذا دل الاسم اسمه على التثنية بغير الزيادة نحو شفع وزكى واضح كفة فهو اسم للتثنية وكذا إذا كان بالزيادة ولم يصلح للتجريد والعطف نحو اثنان فإنه لا يصح مكانه اثن واثن الهمزة مضمومة والثاء ساكنة أيضا فهو اسم للتثنية وليس مثنى حقيقة واضح إن شاء الله وإذ قد عرفته قبل أن نتحدث وإذ قد عرفته نتطرق إن شاء الله للمطلب الثاني من المطالب المهمة شروط المثنى وننتقل بعد ذلك إلى الملحق بالمثنى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين أحسن الله عليكم سيدنا